ربما يستدل على ذلك، يستدل على ذلك يعني على عدم قبول المعاطاة للفضولية، هذا المقصود بذلك، لأن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك، وهما من وظائف المالك ولا يتصور صدورهما عن غير من غيره. قد يستدل يقول بأن المعاطاة لا تقبل الفضولية، بأن المعاطاة منوطة بالتراضي واحد أولا، ومنوطة ثانيا بقصد الإباحة أو التمليك. هذان الأمران، التراضي وقصد الإباحة، التراضي قصد التمليك، هذان الأمران لا يعقل صدورهما من غير المالك، لأنهما من وظائف المالك، المالك هو الذي يرضى، واضح، لانتقال ماله إلى الغير من الفضولية لا معنى لأن يرضى بانتقال ماله إلى الغير. كما أن قصد الإباحة وقصد التمليك أيضا هو من وظائف ماذا؟ المالك، ولا معنى لصدورهما من الغير، فإذا معنى أن المعاطاة لا تقبل ماذا؟ الفضولية، لأن الفضولي عندما يتعاطى لا يتمكن أن يرضى ولا يتمكن من قصد الإباحة وقصد التمليك. قال: ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضولي قاصدان للفظ دون المدلول، أن الفضولي يقصد اللفظ ولا يقصد ماذا؟ مدلول كلامه. وأن وذكر أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك، أن قصد المدلول اللي هو قصد التمليك قصد الإباحة لا يتحقق من غير المالك، فهما من وظائف المالك المختصة به، هذا أولا. ومشروطة، وقال بأن المعاطاة ومشروطة، وقال بأن المعاطاة منوطة بالتراضي، هذا أولا. ثانيا، فالدليل الآخر على عدم قبول المعاطاة للفضولية، قال: ومشروطة أيضا، مشروطة أيضا بالقبض والإقباض، بلا أشكال المعاطاة مشروطة بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارنا للأمرين، يا أمرين يعني التراضي وقصد الإباحة أو التمليك، مشروط مقارنا بالأمرين للأمرين، ولا أثر له إذا صدر من المالك إلا، ولا أثر له أي القبض والإقباض إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه، أما إذا صدر من غير المالك وبلا إذن المالك كما هو المفروض في الفضولي فلا أثر للقبض والشنو والإقباض. وهذا معنى إذا لا أثر للقبض والإقباض معنى لا تتحقق المعاطاة إذا كان المتعاطي هو الفضولي. وفيه المصنف يشكل على هذا الدليل أن اعتبار القبض والإقباض والقبض في المعاطاة عندما اعتبره فيها إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة. حاصل جواب المصنف ويقول إحنا ما نتعقل ليش ما يمكن تحقق الفضولية في المعاطاة، أخذ القبض والإقباض في باب المعاطاة عندما يشترط القبض والإقباض ما هو الغرض منها؟ لماذا يشترطون القبض والإقباض في المعاطاة؟ في الحقيقة يشترطونه لأجل أن يتحقق به إنشاء التمليك أو إنشاء الإباحة فقط، وهي التي ولذلك تسمى المعاطاة بالعقد الفعلي في مقابل العقود القولية. أي فرق يقول المصنف بين العقد القولي والعقد الفعلي؟ العقد القولي ينشأ التمليك بالقول، العقد الفعلي ينشأ التمليك أو الإباحة بالفعل. كما أن العقد القولي يعقل صدوره من الفضولي، هذا هو قصده، لا فرق بينهم، واضح. كما أن الإجابة تكون مصححة لعقد الفضول القولي، لأنه مجرد إنشاء التمليك بالقول ينبغي أيضا أن تكون الإجابة مصححة لعقد الفضول الفعلي، لأنه بالفعل هو ينشئ التمليك. واضح؟ ينشئ التمليك. ما هو الفرق بينهما حتى نقول بأن العقد القولي يقبل الفضولية بينما العقد الفعلي لا يقبل ماذا؟ قال: وفيه أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة وعند من اعتبره فيها إنما هو عند من اعتبره اعتبر القبض والإقباض فيها في المعاطاة إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، فهو عندهم من الأسباب الفعلية كما صرح الشهيد في قواعده. والمعاطاة عندهم عقد فعلي، ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها لزوم المعاطاة أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، فجعل قسيم علما للإيجاب والقبول، فالعقد ينعقد بالتعاطي. وحينئذ فلا مانع، يقول المصنف، من أن يقصد الفضولي بإقباضه بالإقباض يقصد ماذا؟ المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله. شنو؟ ملكتك. فأنه قال ملكتك، دعنا نقول ملكتك يقصد إنشاء التمليك، يقبض ويقصد إنشاء التمليك. المعنى القائم في بنفسه المقصود من قوله ملكتك، واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي، يقول هذا تحكم. الواحد يقول لا، فرق بين الإنشاء القولي والإنشاء الفعلي أن الإنشاء القولي ما يعتبر فيه مقارنة رضا المالك له، لو جاء الرضا متأخر بالإجازة أيضا يصح هذا العقد، بينما العقد الفعلي يشترط فيه شنو؟ مقارنة رضا المالك، وحيث أنه لا يوجد رضا المالك القولي فلا يقع شنو؟ صحيحا. بينما العقد القولي يمكن أن يقع صحيح بعد الإجازة المتأخرة. يقول هذا تحكم لا دليل عليه. هو الرضا إذا كان لا يشترط أن يكون مقارن فهو لا يشترط فيهما، إذا كان نشترط مقارنته فنحن نشترطه فيهما. قال: واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي، ولذا لا يصح الفضول في المعاطاة، يعني ماكو رضا المالك ما مقترن بالإنشاء الفعلي، دون القول يكفي تأخر الرضا أيضا ولو كان متأخرا، مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير. الأدلة واحدة لا يخلو عن تحكم، هذا التفريق بينهم. ثم يقول المصنف: وما ذكره الشهيد الثاني شنو هو؟ أنه قاصدان لله دون شنو مدلوله، وإلى آخر ما ذكره يقول: لا يجدي فيما نحن فيه، لأننا لا نعتبر في فعل الفضول أزيد من القصد الموجود في قوله لعدم الدليل. يقول هذا الكلام ما نعتبر احنا في عقد الفضولي أزيد من القصد الموجود شنو؟ في قوله ملكتك، أكثر من هذا ما نعتبر في فعله. طب هذا القصد أنت شو تقول أيها الطرف المقابل؟ مفروض أنه هو يقول أن العقد القولي للفضولية صح، واضح وتصحح والإجابة، المفروض أن يقول بذلك. طب كلام الشهيد يشمل حتى العقد الفضولي مطلق، العقد الفضولي قوليا او شنو او فعليا، نقول ان الفضولي يقصد اللفظ دون شنو مدلول. واضح؟ في العقد القولي للفضولي هنا قصد المدلول موجود او لا؟ شو يقول؟ اللفظ يقول موجود. يقول احنا في العقد الفعلي ما نعتبر ازيد مما هو موجود في العقد شنو؟ واضح؟ في قول الفضولي ملكتك هنا هذا شنو؟ حالة حال الكلام عندما يصدر من حجار، لو لا تقصد به المنتفي في عقد الفضولي كما تقدم، هو القصد شنو؟ الجدي والإرادة الجدية مثلا. واضح؟ أما القصد الاستعمالي وقصد مدلول الكلام كله موجود، هذا الموجود بالقول موجود أيضا. قال لأننا لا نعتبر في فعل الفضول أزيد من القصد الموجود في قوله لعدم الدليل، ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا، ولو اعتبرنا شيء أزيد من هذا القصد وهو اعتبار المقارنة رضا المالك للعقد الفعلي، إذا ثبت هذا يثبت هذا نفسه وين؟ في القولي، ونتيجة ذلك إنكار الفضولية حتى في العقد شنو؟ قولي لا في المعاطات فقط. قال أزيد من القصد الموجود، يقول ما في دليل عليه، وهو شنو الأزيد؟ مقارنة رضا المالك للعقد، يقول هذا ما في دليل عليه، ولو ثبت هذا لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا. واضح؟ إلا أن يقال أن مقتضى الدليل ذلك، قد واحد يجي يقول لا، أن مقتضى الدليل هو اعتبار المقارنة حتى في العقد القولي، لكن العقد القولي خرج شنو؟ خرج بدليل. واضح؟ يعني مقتضى الأدلة اعتبار مقارنة الرضا، لكن العقد القولي فقط خرج واكتفينا بالرضا المتأخر، فيبقى العقد الفعلي شنو؟ داخل تحت الدليل ويعتبر فيه الرضا المقارن، فنفرق بينهما على أساس ذلك. قال الله إلا أن يقال أن مقتضى الدليل ذلك، يعني اعتبار المقارنة خرج عنه بالدليل، بدليل خاص كإجماع مثلا ونحوه، معاملة الفضول إذا وقعت شنو؟ بالقول، فبقي معاملة الفضول إذا وقعت بالفعل يعتبر فيها المقارنة، وحد لا مقارنة في الفضولية فلا تقع الفضولية في المعاطاة. لكنك يقول المصنف قد عرفت أن العقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة، على طبق القاعدة، ما يحتاج إلى دليل خاص أصلا، على طبق القاعدة، مو دليل إجا خرج العقد القولي والفضولي ودل على صحته، لا، وعلى طبق الأدلة وعلى طبق القواعد. عليكم السلام. نعم، لو قلنا أن المعاطات لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، حتى إذا قارنها قبض لا يعتبر فيها القبض، بل السبب المستقل هو تراضي المالكين. لاحظوا، السبب المستقل للمعاطات وصحة المعاطات مو القبض ولو اقترن بها القبض، وإنما هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه، هذا يرضى بملكية ذاك المال وذاك يرضى بملكية هذا لماله مطلقا، يعني وصل المال إليهما أم لم يصل، مجرد رضاه بهذا هذا يكفي، أو مع وصولهما اثنين هذا، أو مع وصول شنو أحدهما. لكن المناط في المعاطات هو رضا كل منهما لملكية صاحبه لماله مطلقا. مطلقا واضح شو المقصود بها؟ وصلا أو لم يصلا، أو مع وصولهما، أو مع وصول أحدهما لم يعقل وقوعها من ال، بعد ما معقول وقوعها من الفضول. ليش؟ لأن الفضول شو يسوي؟ أكثر شو يسوي؟ يدفع المال، يعاطي، يعني مال زين يجي يشتري به حاجة، هذا مو معاطى. المعاطاة قوامها شنو؟ برضا المالك بوصول هذا المال إلى صاحبه. واضح؟ فهذا المعاطاة حينئذ لا تقبل ماذا؟ الفضولية، ما تقبل إلا أن تقع من نفس المالك، لأن المعاطاة عبارة عن رضا المالك بناء على هذا الفرق. واضح؟ مو أن المعاطاة هي عبارة عن إنشاء التمليك بالفعل حتى نقول هذا يتأتى من الفضولي. قال هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه كذا لم يعقل وقوعها من الفضولي، نعم الواقع منه أي من الفضولي شنو؟ إيصال المال، هذا الفعل اللي نعبر عنه تعاطي إيصال المال اللي هو مو ملك، الواقع منه إيصال المال، والمفروض أنه لا مدخل له شنو؟ المعاملة إيصال المال ما له دخل، بناء على هذا قاعد نتكلم تراضي، مجرد التراضي، والمفروض أنه لا مدخل له في المعاملة. فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاضاة بالرضا، تحققت المعاضاة من حين الرضا، وهذا الرضا بعد ما يكون إجازة حتى يدخل في باب الفضولية، لا تحققت المعاضاة ولم يكن إجازة لمعاضاة سابقة، لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان شنو؟ أن المعاضاة تتحقق بمجرد الرضا، بحيث أن التعاطي ليس لها دخل، له دخل فيها، غير مقصود للعلماء في عنوان المعاضاة، وإنما قصده من العقد الشنو؟ الفعلي المتحقق بماذا؟ بالمعاضاة، وهذا يتأتى من الفضول، لأن فعل لمجرد إنشاء التمليك. قال هذا كله على القول بالملك، يعني بناء على إفادة المعاطاة علما للملك. وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضول، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة، معاملة يقصد بها الملك بحسب الفرق، الشارع يلغي مقصود المتعاملين ويثبت شنو؟ إباحة شرعية. هذا الإباحة شرعية على خلاف القاعدة بلا إشكال، القاعدة تقتضي شنو؟ تحقق ما يقصده المتعاطيان، واضح. إما نقول أكو خلل أو ماكو خلل، إذا ماكو خلل يتحقق الملك، إذا أكو خلل ما يتحقق شيء أصلا، أما أن تتحقق الإباحة فهذا شيء على خلاف القاعدة. إذا إفادة المعاضاة للإباحة هذا على خلاف شنو؟ قاعدة كما تقدم سابقا، يقتصر فيه على القدر المتيقن من المعاطاة، والقدر المتيقن من المعاطاة هو تعاطي المالكين، هذا القدر المتيقن. إذا المالكان تعاطيا حينئذ نحكم بالإباحة، أما إذا فضوليان تعاطيا مال أموال مال أشخاص آخرين فهذا خارج عن القدر المتيقن، يبقى خلاف القاعدة ولا دليل. قال فيمكن القول ببطلان الفضولي، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة، الإباحة متعلق بماذا؟ بإفادة، إفادة المعاملة المقصود بها الملك، إفادتها للإباحة خلاف القاعدة، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين، واضح. فهذا وجه بطلان شنو؟ المعاضاة على القول بالإباحة، مع أن هذا الوجه الآخر، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن. شنو معنى الحكم بالإباحة قبل أن يجيز منه مالك؟ واضح، حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، والآثار الأخرى مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر آثارا، فإذا أجاز حدث. اللي يريد يقوله أنه على القول بالإباحة ما يعقد تحقق الإباحة قبل الشناق، ما له معنى أصلا تحقق الإباحة قبل الإجازة، قبل أن يرضى المالك شنو معنى أن يباح، يباح التصرف في هذا المال لمن انتقل إليه، والحال هذا استلم من الفضول من غير المالك، والمالك ما راض، هل يعقل أن نلتزم بأن ذاك اللي أخذ المال يباح له التصرف في هذا قبل إجازة المال قبل رضا المالك؟ غير معقول هذا، واضح. التصرفات اللي سابقا قلنا في باب المعاطاة قد تكون موجبة شنو موجبة تأثر أثرها، قد تأثر حتى الملك على قلب الإباحة، قلنا إذا أخذ الحاجة وتصرف بشنو بها على قلب الإباحة باعها، شو يلزم شنو أثر البيع؟ الملك. تنقلب الإباحة إلى شنو؟ إلى ملك. التصرفات الموجبة للملك قد الوطء الجارية البيع الأمور المتوقفة على الملك، لا تصرف بها الطرف الآخر مباح له أن يتصرف بحسب الفرض إباحة شرعية، هذا الطرف المقابل يقول أخذت المال أنت يباح لك هذا المال، فإذا صرفت تصرفات معينة بها موقوفة على الملك تتحول المن إلى ملك. يقول هذا قبل الإذن من قبل المالك ما له معنى هذه التصرفات تكون موجبة للملك، وإنما تكون موجبة للملك شو وقت؟ بعد الإجازة. إذن الإباحة قبل الإجازة مو معقولة، آثار تترتب على التصرف واضح مو معقول أن تثبت قبل الإباحة قبل الإجازة، فحينئذ معنى هذا الكلام شنو؟ أن المالك إذا أجاز قاعد تلاحظون وياي بعد ذلك من حين الإجازة تثبت شنو الإباحة وكل الآثار، مو من حين شنو؟ مو من حين صدور العقد الفعلي والمعاطاة الفعلية. قال مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، والآثار الأخرى مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف، إذا قلنا بجوازه بناء على الإباحة، إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية اللي هي لا تكون إلا بعد رضا المالك وإجازة المالك لم تؤثر أثرا، واضح ما توجب تحقق الملكية كما هو الحال في العقد الفضولي القولي، لم تؤثر أثرا، فإذا أجاز من المالك حدثت الإباحة من حين الإجازة بعد كشف ما معقول في باب شنو؟ في باب الإباحة، إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد شنو؟ إباحة، أفادت الإباحة من حين الإجازة لا قبل ذلك. اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها، وقوع شنو؟ المعاطاة مع الإباحة الواقعية إذا كشفت عنها الإجازة، إذا كشفت عنها إجازة أن المعاطاة تتحقق مع الإباحة الواقعية المنكشفة بماذا؟ بالإجازة المتأخرة، فتتحقق المعاطاة. وكان إشكال هذا أنه شنو معنى تحقق الإباحة قبل شنو؟ قبل الإجازة، لا معنى تحقق الإباحة وإنما الإباحة تتحقق من حين الإجازة. فواحد يقول له ليه شنو الفرق بينهما؟ شنو الفرق بين الملك والإباحة؟ شلون كنا نقول أن الإجازة تكشف عن تحقق الملك من حين العقد، فقد تكشف الإجازة عن تحقق الإباحة من حين شنو؟ تترتب الآثار الأخرى، واضح؟ خوي يقول إذا أنت قلنا بل لكنه خلى فهم واضح أن فرق بين الملك وبين شنو بين الإباحة الشرعية، نتكلم عن إباحة شرعية نتكلم عن إباحة مادية، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي موقوف على من؟ على رضا المالك. الشارع بعد أن يرضى المالك بعد سنة يقول الفعل التصرف اللي صدر من دون رضا المالك هذا يكون مباح إباحة واقعية بمجرد أنه ماذا؟ المالك بعد مدة رضي بذلك التصرف، الرضا يجعل التصرفات المتأخرة عنا مباحة إباحة واقعية، ولا يجعل التصرفات المتقدمة عنا شنو؟ مباحة مباحة قاعد تلعبون واقعية. الإباحة الشرعية ما له معنى هذا يكون منسحب يعني على حكم شرعي، حكم شرعي ما له معنى أسبابه، ما له مقتضي، ما له أصلا. يجي الرضا المتأخر يوجب أن يحكم الشارع دائما على المتقدم، التصرف المتقدم بأنه شنو؟ مباح إباحة واقعية، هذا غير معقول. بخلاف الملك، الملك ممكن أن الشارع يحكم بهذا، مو مشكلة أن الشارع يحكم بهذا بأن هذا يكون ملكا من شنو؟ لزيد بعد إجازة ماذا؟ المالك. قال إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة فافهم. القول في الإجازة بعد أكملنا الفضولي وبينا بأنه عقد الفضولي يقع صحيح بالإجازة، يقع الكلام في الإجازة والرد. قال أما الكلام في الإجازة، فعلا الكلام في الإجازة، الكلام في الرد يأتي بعد ذلك، فيقع تارة في حكمها، حكم الإجازة وشروطها، وأخرى في المجيز نفسه، ما هي شروط المجيز، وثالثة في المجاز، يعني العقد شنو؟ المجاز، ماذا يعتبر فيه. أما حكمها، البحث المهم في الإجازة بلحاظ حكمه، وهذا البحث المعروف أنها كاشفة أو شنو أو ناقضة. قال فقد اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة، لأن الفضول صحيح وموقوف على الإجازة، قضية متفق عليها، لكنهم اختلفوا في كونها الإجازة كاشفة أو شنو أو ناقدة. كاشفة شنو معناها؟ فسر بهذا التفسير شوي، لاحظوا، بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة. إذا الإجازة كانت مقارنة للعقد، شنو كل الآثار تترتب، مو كذلك؟ إذا شنو؟ إذا تأخرت الإجازة فإنها تكشف عن ترتب كل الآثار من حين وقوع العقد. إذا باع مع الإذن، الإذن المقارنة المتقدم، أليس يحصل النقل والانتقال والملكية وكل الآثار تترتب؟ كذلك إذا أجاز المالك لعقد الفضولي، أن يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، هذا معنى الكشف. أو ناقلة، بمعنى ترتب آثار العقد من حينها، يعني من حين الإجازة، حتى كأن العقد وقع حال الإجازة، ذاك كأن الإجازة وقعت حال العقد، هذا كأن العقد وقع شنو؟ حال الإجازة، فلا يترتب الآثار إلا من حين الإجازة. على قولين، فالأكثر على الأول، يعني على الكشف، واستدل عليه جميع أدلة القائلين بالكشف. يذكر المصنف ثلاثة أدلة الآن يناقشها، واستدل عليه كما في جامع المقاصد والروضة للمحقق والشهيد الثانيين، بأن العقد، هذا أول دليل، لاحظوا، بأن العقد سبب تام في الملك، واضح هذا لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يعني رتب الأثر على من؟ على العقد، يعني شنو؟ يتحقق الملكية بماذا؟ بالعقد. إن العقد سبب تام للملك، هاي مقدمة. شلون نستفيد هذا؟ يقول من أوفوا بالعقود، لأن معنى أوفوا بالعقود شنو؟ أوفوا بالعقود يعني التزم بهذا العقد ورتب شنو آثاره. وأهم أثر للعقد هو شنو؟ هو تحقق النقل والانتقال في دار عقد البيع. سبب تام في الملك لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وتمامه، تمام هذا السبب المؤثر في الملك واضح في العقد القولي، في العقد الغير الفضولي هذا لا يتوقف على شيء، بمجرد ان يتحقق العقد القولي العقد المقصود العقد غير العقد المالك يترتب عليه شنو؟ الملك. هو عقد سبب تام للملك يؤثر اثره ويتحقق الملك من حين العقد. في الفضولي هذا السبب التام يقول من علم بتحقق إلا بماذا؟ بالإجازة. فالإجازة مجرد كاشف تكشف عن تحقق السبب التام في وقته، والمفروض أنه سبب تام للمن؟ يؤثر المكين. فالإجازة مجرد كاشف يعلم من الإجازة تحقق السبب التام. لاحظوا ما لها دخل، هي ليست هي جزء السبب لتحقق السبب التام والتأثير في الملكية، ليست دخيلة في الملكية، وإنما فقط هي مرآة، فقط كاشف تكشف لك شلون من المرآة تشوف الصورة. المرآة هي ليست سهيمة في تكون الصورة وفي خلق الصورة، كذلك الإجازة هي تكشف عن تحقق السبب التام من حينه. هذا تعبيرا قال وتمامه في الفضولي، تمام العقد اللي هو سبب تام للملك، تمامه في الفضولي إنما يعلم. لاحظوا جعل الإجازة ما لها دخل سوى الكاشفية، إنما يعلم بالإجازة. فإذا أجاز تبين، تعبير آخر أكثر بعد يأكد، تبين كونه تاما، تبين كون العقد شنو؟ تاما من حينه، فوجب ترتب الملك عليه. من رتب الملك؟ من حينه، من حين السبب التام. وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، وإلا ما كان الآية ما تقول يجب الوفاء بالعقد، وإنما يجب الوفاء بالعقد وبشيء آخر يتوقف عليه الوفاء، واضح؟ بينما الآية تقول يجب الوفاء بالعقد، وهذا عقد غاية الأمر، ما كنا ندري به عقد، وإنما الإجازة كشفت عن كونه شنو؟ عقدا تاما. يجب أن يأثر أثره، وهو شنو؟ هو بعد ما يعقل أن يقول هذا عقد تام لكنه الملك ما يتحقق، هذا معناه أنه ما يجب الوفاء بالعقد ما هو عقد، وإنما يجب الوفاء بالعقد إذا انضم إليه شيء شنو آخر اللي هو معنى الناقل. الناقل شي يقول ما يكفي العقد في ماذا؟ في تحقق النقل والانتقال، وإنما العقد زائدا شنو؟ الإجازة. هذا اللي يقول هذا خلاف ظاهر الآية. الآية تقول أوفوا بالعقود، بالعقد أوفي، يجب الوفاء بالعقد، وهذا عقد تحقق غاية الأمر كشفت عنه الإجازة، يجب أن نرتب عليه الملك من حينه. مش وقت ما تحقق ما رتبنا الملك هذا معناه ما يجب الوفاء بالعقد، وإنما يجب الوفاء بالعقد زائدا شيء آخر، وهذا خلاف ظاهر الآية. بل إيه؟ هو ينكر كونها ركن بمعنى أنها دخيلة كاشفة، لا كاشفة، يقول ما لها دخل. الإجازة ليست ركنا، هو يقول إيه؟ هو هذا المدعي الآن يقول الإجازة ليست دخيلة في العقد، وإنما هي فقط تكشف أن تحقق العقد التام، فقد تكون كاشفة عن تحقق بعبارة أخرى، بعبارة أخرى نقول أن العقد هو عبارة عن إنشاء الإيجاب والقبول مع رضا. نقول ما رضا الإجازة تكشف أن تحقق رضا المالك من حين شنو؟ زين، سي من المناقشة يتضح هذا أكثر بعد. هذا أول دليل، وبأن الإجازة، هذا الدليل الثاني، هذا هم لاحظوه، وبأن الإجازة متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه وليس إلا نقل العوض من حينه. هذا الدليل سادة بسيطة، بأن الإجازة هي عبارة عن شنو؟ متعلقة بالعقد، يجيز ماذا؟ يجيز العقد. فمفاد الإجازة هو الرضا بمضمون العقد. طب ما هو مضمون العقد؟ مضمون العقد النقل من حينه. العقد مضمون هذا، لأنه من الآن هو ينقل، بعتك ملكتك، يعني ملكتك بعد شهر بعد الإجازة، لا ملكتك الآن يعني. فمضمون العقد هو النقل من حين العقد، الإجازة رضا بمضمون العقد، فهي رضا بماذا؟ بالنقل من حينه. فإذا قلنا أن الإجازة تصحح العقد، فإن ينبغي أن نلتزم بماذا؟ بمضمون العقد الذي هو عبارة عن النقل من حين العقد. قال وبأن الإجازة متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه وليس إلا ليس ياهو مضمون العقد، وليس مضمون العقد إلا نقل العوضين من حينه، أي من حين العقد، فيلتزم بهذا وهو معنى الكاش. وعن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج لهم، هذا الدليل الثالث يتعرض للمصنف، الاحتجاج لهم بأنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد حالها عدم. يقول العقد ليس له وجود حال الإجازة، هو متصرف الوجود تحقق وخلص راح، فهو عدم حال الإجازة. يقول النقل لازم منه هذا اللازم الباطل، يلزم منه لازم باطل، وهو شنو؟ تأثير المعدوم في الموجود. يا هو المعدوم العقد حال الإجازة، العقد حال الإجازة ليس له وجود، عدم. قال يأثر في ماذا؟ في الملكية، يأثر في النقل والانتقال، ولا يعقل أن يكون الأمر المعدوم مؤثر في ماذا؟ في الأمر العقد موجود حال الإجازة أو لا؟ سؤاله. هو يقول لا، هو عدم حال الإجازة. إذا كان عدم زين نسأل إلى أثر، لو ما إلى أثر في الملكية يقدر يقول ما إلى أثر؟ طبعا إلى أثر، فكيف يؤثر المعدوم في الموجود؟ قال ولأن الإجازة أنه بأنها لو لم تكن كاشفة، أو بعبارة أخرى لو كانت ناقلة، لزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد حالها أي حال الإجازة شنو؟ عدم. وما يمكن إنكار تأثير العقد في ماذا؟ في الملكية بناء على الناقل. انتهى. هذه الوجوه الثلاثة التي يذكرها المصنف للاستدلال بها على ماذا؟ على الولايات، على الكاش، على الكاش. طبعا دليل كاشفية أثر من العراق، كاشفية مو أثر، لا يعني كاشفية لا لا لا، كاشفية مو تأثير، وإنه مجرد كشف مرآتية فقط، مو دخيلة، مو مؤثرة، وإنما مجرد هي كاشفة، كاشف عن تمامية العقد في وقته، ما صارت دخيلة. بعبارة أخرى أن المؤثر في الملكية هو العقد. العقد الإجازة كشفت عن تماميته، كنا من يدري اكو اكو غبار اكو ساتر كان ما كنا ندري تمامية العام وفي الواقع تام لكن ما كنا ندري متى علمنا بتماميته. الشيء اللي أبدأ أقوله قبل ما نختم هو هذا، أنه مسألة الكشف كشف لمعاني كثيرة. هذا الكشف اللي يتعرض المصنف يعبر عنه بالكشف شنو حقيقي، أكو في قبالة كشف حكمي، أكو كشف نقول وياي كشف حكمي وكشف حقيقي كشف ساعات خطر كشف حكمي كثير يلتزمون به. هو المصنف ظاهرا هم يمين الى سيدي هذا التحقيق. كشف الحكم المقصود بانه ان الاجازه ما تكشف عن تحقق الاثر من حين العقد، وانما فقط الشارع يحكم بترتيب الاثار على هذا العقد من دون ان تكون الاثار متحققه من حينها واقعا وحقيقه. كشف الحقيقي يقول ان عقد النكاح الفضولي الاجازه تكشف عن تحقق الزوجيه من حين العقد، بحيث ان هذه الزوجيه متحققه، هذه العلقه متحققه من حين العقد، قهرا تترتب عليه شنو؟ الاثار من حين العقد. هذا الكشف الحقيقي، الاجازه تكشف عن تحقق الاثر من حين العقد. الكشف الحكمي يقول لا، ماكو زوجيه من حين العقد، لكن شارع حكم بترتيب اثار الزوجيه على من؟ على عقد الفضول المجاز. آثار كلها تكون شارع حكم بها، لكن من دون أن يحكم بماذا؟ بتحقق الزوجية. وهذا إنما يقولوا لأنه يصطدمون مع مسألة، وهي هذه المسألة المعروفة أنه كيف يمكن أن نفترض أن المتأخر يؤثر في ماذا؟ في أمر شنو؟ يتقدم، يقلب الشيء عما وقع على. وهذا العقد عندما وقع وقع ولم تكن هناك شنو؟ زوجية. هاي الإجازة شلون تقلب هذا الشيء الواقع بهذه الحالة إلى شيء شنو آخر؟ هذا يقولون مو معقول، فلذلك يعني نحكم بينه ماكو زوجية وإنما أكو تعبد شرعي بترتيب الأثر ولو لم تكن هناك شنو زوجية. هاي يسموه الكشف الحكمي. كشف شنو؟ هذا الكشف الحكمي. هذا القسم الثالث اللي نسيت، هذا الكشف الانقلابي. الكشف الانقلابي يقول لا، أن الحكم بترتب الزوجية يكون من حين ماذا؟ من حين الإجازة. من حين الإجازة الشارع يحكم بترتب الزوجية حال ماذا؟ حال العقد. حال العقد يحكم، لكن الفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي خبره كلكم. الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي الفرق يكون بلحاظ الاعتبار والمعتبر، زمان الاعتبار وزمان شنو المعتبر. هذا الفرق بينهم، ان زمان الاعتبار متى؟ هل هو من حين العقد؟ الشارع يعتبر الزوجيه، الزوجيه هي المعتبر. من حين العقد الشارع يعتبر الزوجية الكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي بأجلى معاني، اعتبار الشارع يعني حكم الشارع بالزوجية من حين العقد، تحقق الزوجية من حين العقد، ترتب الآثار الزوجية من حين شنو؟ من حين العقد. هاي كلها أمور متحققة من حين العقد. غاية الأمر أنهم قلنا كان أكو غبار وأخذنا الغبار، شفنا أننا نحققها من حين شنو؟ الكشف الحقيقي اللي هو ما يقولون به معظمهم، ما يقولون به. إذا فصلنا زمان الاعتبار عن زمان المعتبر اسم الكشف الانقلابي، يعني نقول أنه من حين العقد الشارع ما اعتبر الزوجية، اعتبار ماكو. الشارع الشارع من حين الإجازة اعتبر الزوجية من حين العقد، فصار العقد زمان شنو؟ زمان المعتبر مو زمان الاعتبار، يعني زمان الزوجية المعتبرة. واضح؟ زمان الزوجية المعتبرة العقد، لكن الاعتبار يكون شو وقت؟ من حين الإجازة. فرقنا بين زمان الاعتبار، هذا الكشف الانقلابي يسموه. الكشف الحكمي يقول لا، من حين العقد لاكو اعتبار ولاكو معتبر حقيقة وواقعا، حتى معتبر ماكو، حتى الزوجية ماكو، وإنما اكو شنو؟ حكم تعبدي بترتيب آثار. هذا الكشف الحكمي.
وصلى الله على محمد وآله.
إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله.
Yeah.